أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق في أصول الفقه على كتاب القرآن ومباحث الأقوال، وذكر فيها في المتن أن القرآن قال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، وليس منه ما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي، كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. القرآن كتاب رب العالمين سبحانه، وهو أول الأدلة وأعظم الأدلة التي يحتج بها الأصوليون ويحتج بها الفقهاء. فأدلة الأحكام منها ما هي متفق عليه كما ذكرنا قبل ذلك، ومنها ما هي مختلف فيه. فالأدلة المتفق عليها عند كل المسلمين الكتاب، كتاب الله عز وجل، السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع العلماء، كذلك البراءة الأصلية. هذه الأدلة المتفق عليها. أدلة أخرى في الأصول مختلف فيها هل يحتج بها أو لا، فمنها القياس مختلف يمكن الجماهير على الاحتجاج به، منها قول الصحابي، منها شرع من قبلنا، منها الاستحسان، غير ذلك من الأدلة المختلفة. فبدأ هنا بذكر القرآن وتعريف ما هو القرآن ومباحث الأقوال التي ينبني عليها ما يذكره، فكأنه يقصد مباحث الأقوال أماكن البحث في الأقوال اللي في القرآن. الكلام عن القرآن كهذا لفظ جاء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وشريعة جاءت من عنده سبحانه، وكلام تكلم به رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. المباحث التي فيه سيتكلم مثلا مبحث البسملة، هل هي منه أم أنها من بعضه على ما سنذكر فيها. كذلك سيتكلم عن القرآن كاحتجاج بالألفاظ، بمنطوق القرآن، بالمفهوم الذي يؤخذ من ورائه، بالدلالات اللي فيه، دلالة الإشارة، العبارة، غير ذلك من أنواع المباحث اللي يذكرها، الناسخ، المنسوخ، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، كل ذلك من المباحث اللي هيتكلم عنها في ألفاظ القرآن. يقول في القرآن لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، يعني أن القرآن عند علماء العربية، علماء الفقه وأصول الفقه، التعريف للقرآن طبعا هو أشهر من أن يحتاج إلى أن يعرف، ولكن دائما في المباحث يبدأ بالتعريف للشيء الذي يريد أن يتكلم عنه. فهنا بيقول أن القرآن اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز بصورة منه، ولأجل التعبد بتلاوته، ولأجل التعبد بتلاوته. لهذا التعريف الذي يقصده أنه الكتاب المنزل بألفاظه من عند رب العالمين سبحانه على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نزل عليه تعجيزا للخلق جميعهم أن يأتوا بصورة من مثله، أن يأتوا بصورة مثله، يعني ولو بأصغر صورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولأجل التعبد بتلاوته. هذه من ضمن الحكم ليه نزل القرآن، لأن تعجيزا للخلق وللتعبد بتلاوته. وليست هذه فقط الحكم التي نزل من أجلها، ولكن حكم عظيمة كثيرة، ولكن من أعظمها هذا الذي يذكره هنا. يقول هنا أي طلب من الله عز وجل، طلب من العباد أن يتعبدوا لله سبحانه وتبارك وتعالى لينالوا وليحصلوا على الثواب بذلك، بأن يقرأوا القرآن ويتلوه كما قال ورتل القرآن ترتيلا. يقول والقرآن أفضل العبادات بعد الفرائض، يعني تلاوة القرآن من أفضل، بل هي أفضل العبادات بعد الفرائض أن تتلو كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى ليلا نهار. يقول: خلاف المعني بالقرآن في أصول الدين من مدلول اللفظ القائم بذاته تعالى، فيطلق القرآن على كل من الأمرين. يعني عايز يقول عند المتكلمين يعني يقولون ذلك أنه لفظ قائم بذاته سبحانه وتبارك وتعالى، تكلم به ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه مسألة كثيرة الكلام عند العلماء في التعريف التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، والخوض في مباحث ألفاظ لم يعتني بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم أهمية ذلك عندهم. فالمتكلمون يتكلمون في مسائل بعيدة كل البعد عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالقرآن لا يحتاج إلى تعريف، هو هذا الكتاب الذي نزل من عند رب العالمين، وهو الذي بين أيدينا من أوله وآخره، الذي نتلوه ونقرأه ونعمل بأحكامه، هذا كلام رب العالمين. نؤمن أن الرب سبحانه قد تكلم به، والكلام صفة من صفات رب العالمين، أنه يتكلم لما شاء من كلامه سبحانه القرآن، أنه تكلم به. سمع جبريل هذا القرآن ونزل به للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والله أمره سبحانه أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتلو عليه ما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن، جبريل تكلم بهذا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا القرآن، القرآن واحد. يبقى تلفظ جبريل بكلام رب العالمين سبحانه، وتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكلام رب العالمين. يبقى القرآن كلام الله، كلام الله ليس مخلوقا. فإذا تلاه الإنسان فصوت الإنسان الذي يخرج، شفت الإنسان ولسانه اللذان يتكلم بهما، هذه أشياء مخلوقة. ولكن القرآن ككلام رب العالمين بلفظ رب العالمين وبكلامه ليس مخلوقا، بل هو كلامه وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى. بيذكر لنا هنا في باقي الكلام الذي يقول: وجه الإضافة في تسمية كلام الله سبحانه بالمعنى الثاني أنه صفة لله سبحانه وتبارك وتعالى. كلام الله صفة من صفات الله، يتكلم بما يشاء، من ضمنه الكلام بهذا القرآن. وبالمعنى الأول يقول أنه أنشأه برقومه، وكلمة رقوم الشيء معنى كتابة الشيء بالحروف المعروفة بالحروف وبالعلامات. قال: أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يبقى هنا إنه كلام بمعنى تكلم به رب العالمين سبحانه صفة من صفاته سبحانه، بمعنى أنه مكتوب، يبقى مكتوب في شيء قد خلقه الله سبحانه وهو اللوح المحفوظ، خلقه الله سبحانه وأودع فيه ما تكلم به سبحانه تبارك وتعالى، كما أننا نودع في هذه الأوراق الآيات من كتاب الله عز وجل وما كتب فيه. المكتوب فيه هذا كلفظ كلام تكلم به رب العالمين، هذا شيء، وإنه حبر مكتوب به وألم مكتوب فيه وكراسة مكتوب فيها، هذا شيء مخلوق قد وجد بعد أن لم يكن مولود. لكن يبقى هنا نفرق بين كتابة المصحف إنه ورق وإنه حبر، الورق والحبر هذه أشياء مخلوقة. الكلام ككلام رب العالمين هذا من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، فنفرق بين الاثنين. القرآن قال لنا ربنا سبحانه إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل قرأه على النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل بهذا القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه ويتلوه على الناس لينذر به صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا: هل يعتبر في التسمية بالقرآن المعنى الأول خصوص المحل، فهو اسم للتأليف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه، أو المعتبر خصوص التأليف؟ هنا هذه من المباحث التي ما كان يتكلم بها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن المتكلمون تكلموا في أشياء دخلوا بعقولهم فيها، فإذا بهم يخلطوا ويلخبطوا عقول الناس بما يقولونه في ذلك. وهو يعني كرجل أصولي، كل الأصولين تقريبا علشان أول مباحث الأصول فيها مباحث من علم الكلام، فتلاقيهم يتكلمون بمثل كلام المتكلمين في ذلك، ونحن في غنى عن مثل هذا الذي يذكرونه. ولكن يعني على المعنى الذي يقصده هنا أنه هل يعتبر في التسمية بالقرآن خصوص المحل يعني اللي مولود فيه هذا القرآن فهو اسم للتأليف، يعني الشيء المؤلف، تأليف الحروف بمعنى تجميع الحروف والنطق بها أو تجميعها وكتابتها، فهذا أصل كلمة التأليف، تأليف أن يحط حرف جنب حرف يطلع كلمة، كلمة جنب كلمة يكون جملة، جملة جنب جملة يكون المؤلف الذي يتكلم فيه والذي يريده. فهو كأنه يقول هذه الحروف المؤلفة التي صارت هذا الكلام الذي نقرأه، هل هو يقصد على القرآن اسم للمحل المخصوص فهو اسم للتأليف القائم بأول لسان اخترعه الله عز وجل به؟ الكلام يعني فيه شيء من البعد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في الكلام عن كلام رب العالمين. إذا كأنه يقصد بذلك أنه الكلام ككلام يتكلم به، هل هذا يقصد به القرآن الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، أو المعتبر خصوص التأليف يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا كشيء مؤلف ومكتوب في هذه الصحف التي معنا. وهنا يعني لو قلنا لإنسان مسلم ما هو القرآن، أبسط حاجة يجيب المصحف هذا هو القرآن، لن يختلف به لا صغير ولا كبير حتى نحتاج إلى هذا الكلام المعقد الذي لا طائل من تحته، وهو كلام تلاقي كتب الأصول كلها فيها هذا الشيء، ويعني كأنه أخذها اللاحق من السابق، كل إنسان يأخذ هذا الكلام ويزود عليه ويضيف عليه شيء بنذكره فقط لأنه ذكره في كتابه وللتنبيه على أنه لا ينبغي الكلام في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات اللي تكلم بها المتكلمون بكلام عسر صعب أن يفهم لم يقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج إلى التعبير بمثل هذه التعبيرات. نرجع تاني لباقي الكلام، يقول لنا أن القرآن لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. يقول خرج أن يسمى عن أن يسمى قرآنا بقوله المنزل على محمد، المنزل على محمد هنا القرآن وحي نزل من السماء، ونعتقد أيضا أن السنة وحي نزل من السماء، فالله سبحانه يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحيين القرآن والسنة. قال وما ينطق عن الهوى، ما ينطق يعني نطق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو نطقه ما هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ولكن فرق بين القرآن وبين ما ينطق به من سنة صلوات الله وسلامه عليه أن القرآن كلام الله سبحانه بألفاظه ومعانيه، بألفاظه ومعانيه، هذا شيء. ويمكن هنا في هذا الشيء هنقول ما الحديث القدسي برضه كلام رب العالمين، قال أنا عند ظن عبدي بي، قالوا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا القرآن نزل للتحدي أما الحديث فليس للتحدي، يبقى القرآن ككلام رب العالمين سبحانه هذا الكتاب العظيم نزل يتحدى الخلق أن يأتوا مثله، ولم يتحدهم بالسنة أن يأتوا بمثلها. فهنا يقول لنا خرج عن أن يسمى قرآنا بقوله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الأحاديث غير الربانية، الأحاديث غير الربانية، وتسمى بالأحاديث النبوية. وجه خروجها أن ألفاظها لم تنزل، يعني اللفظ من عنده صلى الله عليه وسلم، إنما الوحي من عند الله بالمعاني، بمعاني هذا الذي ينطق به واللفظ من عنده عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بها بلفظ. كذلك ما كان عن اجتهاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الشيء، وإن كان هو إن ترك له ربه سبحانه أن يجتهد في شيء لا يقر على شيء يخطئ فيه صلوات الله وسلامه عليه، بل ينبه ربه بالوحي على الخطأ فيما يكون في الاجتهاد محلا للخطأ. خرج بالإعجاز لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وهنا للإعجاز يقول لنا خرج بالإعجاز أو بقوله يعني ذلك الأحاديث الربانية وتسمى الإلهية أو الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية، وهي كما يذكر لنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله سبحانه يقول ذلك، وهذا الحديث حديث صحيح ذكر فيه أنا عند ظن عبدي بي الحديث بهذه اللفظة، هذه حديث في الصحيحين. وعند الإمام أحمد زيادة اللي هو ذكرها هنا، فليظن قال رواية قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، وهي رواية صحيحة. فالغرض أن الله سبحانه وتبارك وتعالى بيخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من عند رب العالمين سبحانه، والنسبة إليه ربكم يقول كذا، ولكن لم يتحدى الخلق بهذه العبارة، لم يتحدى الخلق كما تحداهم بسورة إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى هنا القرآن ولو بأقصر سورة الله يتحدى الخلق أن يأتوا مثله. أما الأحاديث سواء كانت أحاديث نبوية أو كانت أحاديث قدسية فلم يتحدى الله عز وجل الخلق بأن يأتوا من مثلها، لم يتحداه بذلك، إنما التحدي في القرآن. الإعجاز معناه إيه؟ إن هذا القرآن نزل من أجل الإعجاز وللتعبد، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. الإعجاز من العجز، العجز، فهنا يقول لنا معناه إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضة. يبقى هنا ربنا يعجز الخلق يعني يظهر ضعفهم ويظهر عجزهم وأنهم لا يقدرون أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. هذا معنى الإعجاز، إظهار عجز المعارض والخصم. في علم الأصول يقول في عرف أهل أصول الدين، يعني في علم الكلام، يعني إظهار صدق الرسول في دعواه رسالة عليه الصلاة والسلام. يعني يقول عند علماء الكلام وعند علماء العقيدة لما يتكلموا عن الإعجاز معناه إيه، يقول إعجاز إظهار صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه في دعواه رسالة. يعني قال أنا رسول، يقول طائدة إيه لكن أنت رسول، إيه اللي عندك عشان نصدق أنك رسول، فيأتيهم بأشياء يعجزهم أن يأتوا بمثلها. يبقى هو الإعجاز دليل رسالة رسول رب العالمين ودليل أنه مرسل من عند الله سبحانه. يبقى القرآن نزل تعجيزا للخلق هذا شيء، للتلاوة وللتعبد بذلك هذا شيء، أيضا نزل للتدبر بآياته وللعمل بما فيه وتشريع من الله عز وجل لخلقه لأنهم يحتاجون إلى ذلك. يقول اختار ابن الهمام أن الإعجاز غير مقصود من الإنزال، بل الإنزال للتدبر والتفكير، وأما الإعجاز فتابع. يعني هو بيقول ابن الهمام، كمال ابن الهمام، يعني أنه القرآن نزل للتعبد، شريعة من عند رب العالمين، وكونه إعجازا ما هوش الأصل، الأصل أنه للتعبد ومن ضمن الأغراض أنه للإعجاز. يعني جماهير العلماء يقولون بخلاف ذلك أنه نزل للجميع، نزل القرآن كتابا معجزا للخلق، فإذا أعجزهم آمنوا به وصدقوا وعملوا بما فيه. يقول وخرج بقوله بالتعبد بتلاوته أبدا، تعبد بتلاوة القرآن بتلاوته أبدا، يخرج عن ذلك ما نسخ تلاوته. يعني نقول القرآن كتاب نزل من عند رب العالمين معجزا للخلق، والحاجة الثانية حتى يعبد الله بتلاوته أبدا، بتلاوته أبدا يعني الباقي. يبقى ما نزل قرآنا في يوم من الأيام ونسخ تلاوة، هل بقي قرآنا بعد ذلك؟ هل يتعبد بتلاوته؟ لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته، لأنه نسخ كقرآن، هيتعبد بتلاوته إزاي وهو قد نسخ كقرآن؟ إنما الذي بقي إن بقي حكمه ونسخت تلاوته يبقى يتعبد بإيه؟ بالعمل به، يتعبد بالعمل به. زي إيه الصور؟ يقولوا القرآن زي ما حيجي في مبحث الناسخ والمنسوخ، منه ما هو منسوخ حكما وتلاوة، ومنه ما هو منسوخ تلاوة دون الحكم والحكم باقي، ومنه ما هو منسوخ حكما دون التلاوة. يبقى هنا من القرآن ما نسخ الاثنين، زي السور التي كانت تتلى، وكان بعض من الصحابة يقول نزلت سورة من القرآن كانت كقدر سورة الأحزاب ثم نسخت رفعت بعد ذلك، ويذكر الصحابي أنه لم يزل يعلق بذاكرته من هذه السورة التي نزلت لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى له ثانية، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فين بقي هذه السورة؟ رفعت ونسخت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى على ذلك هنا منهما نسخ حكما وتلاوة، لا نعرف ما الذي كان موجودا الآن. منهما عرفنا زي ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان مما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان قرآنا في يوم من الأيام 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 رضعات معلومات يحرم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى. وهن مما يتلى، يا ترى موجودين في القرآن موجودين في المصحف؟ مش موجود. يبقى هنا كأنه يقصد وهن مما يتلى يعني يعمل بهن، يعمل بهن يعني العمل جاري عليهن، وإلا فيستحيل أن يرفع شيء من القرآن ويقال إنه ما زال موجودا في المصحف والمصحف بين أيدينا ليس فيه ذلك. فالغرض من قول عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى يعني يعمل بهن، يبقى 10 رضعات معلومات يحرم كانت آية يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها، نسخت تلاوة وحكمة رفعت خالص، ما بقاش لا حكمها باقي ولا تلاوتها باقي. بإيه نسخت؟ بآية أخرى، والآية الأخرى كانت 5 رضعات يبقى 1000 عدد. لما المرأة ترضع طفلا صغيرا 10 رضعات كانت تحرم 10 رضعات، نسخت بما هو أقل 5 رضعات معلومات يحرم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى أن يعمل بهن، يبقى عرفنا من القرآن من تلاوة القرآن أن هذه ليست آية موجودة في القرآن، يبقى ذلك حكم من الأحكام. هل نتعبد لله عز وجل بتلاوتها نتلوها عشان نأخذ أجرا عليها؟ لا، أمال إيه؟ العمل به، العمل بها هذا الذي نتعبد لله عز وجل به. يبقى هذا من القرآن الذي نسخ تلاوة وحكمة، والثانية نسخت تلاوة دون الحكم، هي 5 رضعات معلومات يحرم. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة في الوفاة عدة المرأة التي يتوفى زوجها ذكر عدتين، في مرة قال وصية، وهنا المرأة الذين يتوفى أو التي يتوفى عنهن أزواجهن، ذكر وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج، وذكر يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآيتان موجودتان، دي موجودة دي موجودة، المقصود منهما التلاوة والتعبد لله عز وجل بتلاوة الآيتين، ولكن يعمل بأيهما؟ بالناسخ، بالناسخ، يتربصن 4 أشهر و10. يبقى خرج بالتعبد بتلاوته أبدا ما نسخت تلاوته، ويضرب له المثل هنا بقوله كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، دي كانت آية، دي كانت آية نسخت تلاوة والحكم موجود، الحكم موجود أن الشيخ الرجل الكبير المتزوج والمرأة الكبيرة الثيبة المتزوجة لو هذا زنا ولو هذه زنا يبقى الرجم البتة، اللي هي آية الرجم كانت آية في كتاب الله عز وجل، نسخ التلاوة وبقي الحكم، وسيأتي الحكمة من النسخ في باب النسخ. يقول وتخرج به الأحاديث أيضا لأنها ليست متعبدا بتلاوتها وإن خرجت بما قبله، المعنى يعني خرجت قبل ذلك بأن القرآن لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المعنى هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبر عنها بلفظ صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا القرآن ما ذكرنا هنا نتعبد لله عز وجل بتلاوته، وأيضا أنه قيد بتلاوته أبدا يعني أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هو قرآن لم ينسخ قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. بيقول لنا وقد يقال إن التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن، يعني القرآن نزل، ليه نزل القرآن؟ يبقى قلنا إعجاز للخلق، تعجيز للخلق، إنه لنتعبد بتلاوة هذا القرآن، يبقى من ضمن الأحكام أننا نتعبد بهذا القرآن. يقول هنا طيب طالما هذا حكم من الأحكام، الحكم لا يدخل في الحد، لما أقول اديني حد لهذا القرآن هتقول إيه عن القرآن؟ فهيقول القرآن كلام رب العالمين الذي نزل من عنده إعجازا للخلق ولنتعبد بتلاوته. طب إزاي تقول لنتعبد بتلاوته؟ والأصل عشان تثبت أحكاما اثبت الحد الأول، فكيف تثبت الحد بإثبات الحكم من الأحكام؟ يعني أقول هذا دور، هذا دور، يعني أنت بتلف الدور حوالين نفسك في المسألة، تقول القرآن تعريفه أنه كتاب معجز ونزل من أجل التعبد بتلاوته، ثم تذكر من أحكام هذا القرآن أنه يتعبد بتلاوته. إزاي تحطه حدا من الحدود، والحد هو مفترض يكون الأول، ثم تضع في الحد نفسه الحكم كأن الحكم سابق عليه، فبيقول هذا من ضمن الأشياء التي يعترض بها على هذا الكلام. وبعدين بيجاوب عن هذا الشيء، يقول أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره. يعني عايز يقول إن القرآن الذي تكلمه هو متصور لهذا القرآن، فلا مانع من أن يوضع فيه ذلك، كما إذا عرفت أن من اللفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا، ولم تعلم عين القرآن منهما، فيقال لك هو اللفظ المنزل على محمد للإعجاز بصورة من أو المتعبد بتلاوته. يعني عايز أقول لا مانع من أنه يوضع في الحد حكم من الأحكام التي تكون معروفة عند الناس بهذا الحكم، فيكون في الحد ويعقب الشيخ يقول: والذي يظهر لي أن محل كون التعريف بالحكم دورة، حيث حكم على المحدود به قبل ثم عرفه به. وبيضرب له المثال بقول النحوي: باب منصوبات الأسماء، ثم ذكر الحال وعرفه بأنه وصف فضلة منتصب. يعني هي المسألة مسألة في التعريف، إن علماء الأصول دائما يحبوا لما يحطوا تعريفا للشيء يضعون تعريفا جامعا مانعا وما يدخلش في بعضه، لا يبقى تعريف طويل ممل أو يكون قصيرا مخل، ولا يكون أنه يوضع فيه ما لا يحتاج إليه، يوضع فيه ما لا يحتاج إليه. فمن ضمن ذلك يقول لنا مثلا هنا من الأشياء اللي تستلزم الدور، يقول لنا إذا قال النحوي يعني العالم بالنحوي: باب منصوبات الأسماء، فذكر الباب العنوان والترجمة منصوب الأسماء المنصوبة، وبعدين حط ضمن الباب الحال، يقول الحال من منصوبات الأسماء، منصوبات الأسماء، يعرف الحال بأنه إيه؟ قال: وصف فضلة منتصب يصلح في جوابه أن أو لا يصلح أن يدخل عليه كيف، أو يصح الاستغناء بكلمة بالزيادة، يعني اللي هو وصف فضلة، كقولك ضربت اللص مكتوفا مثلا، يقول لنا يقع في جواب كيف، كيف ضربت اللص أو ضربت اللص مكتوفا، هذه حال. غرض من بيان كلمة الحال يقول لنا انت حطيت في تعريف الحال انه منصوب، مع انك حطيت في اول الباب كلمة المنصوبات من الاسماء، يبقى دي زيادة مش محتاجين اليها، ليه حطيتها؟ هنا الكلام عن التكرار الغير المفيد. الشيخ هنا بيقول لو ان الباب نفسه في اوله مكتوب هذا الشيء المنصوب من الاسماء، وبعدين تحته قال الحال اسم المنصوب، هيقول لك يبقى انت وضعت في البداية كلمة النصب وحطيتها كررتها مرة ثانية بعد ذلك بأنه منصوب، وبعدين المفترض انك بتعرف الاولى ما تعرفهاش بنفسها، انك تذكرها بعد ذلك والا يستلزم الدور. لما هتيجي تقول الحال منصوب هيقول لك يعني ايه منصوب، وانت كاتب في البداية منصوبات الاسماء، لابد تعرف بشيء اخر. فيقول هنا انه محل كون التعريف دورا حيث حكم عليه قبل ذلك، لما قال باب المنصوبات وبعد كده قال الحال منصوب، قال لك ما هو محكوم عليه من قبل ذلك، ازاي تحطه في الحد بتاعه؟ لكن اذا لم يكن محكوما عليه قبل ذلك يقول فيجوز ان يقال فيه ذلك. ذكر هنا بعدها يقول: ثم كون القرآن شخصيا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل. وقبل ذلك قال تنبيه: إنما حد القرآن بما ذكر من الأوصاف مع تشخيصه ليتميز عما لا يسمى باسمه من الكلام، وإن كان الجزء الحقيقي لا يقبل الحد. هنا قوله مع تشخيصه، اللفظة يمكن مستنكرة شوية، كلمة تشخيص القرآن كأنه يشبهه بالشخص، وإن كانت كلمة التشخيص أو كلمة الشخص لها معاني عند علماء اللغة، وهو يقصد معنى هذه المعاني. فمن ضمن الشخص يقولون لنا في كتب اللغة: الشخص يطلق على الجسم أو على الشيء المرتفع، على الشيء المرتفع أو الشيء المتحيز، وقد يطلق على الشيء ككونه شيء، لكونه شيئا مثلا فيطلق عليه شخص. فكأن هنا يقول تشخيص القرآن يعني القرآن كشيء كشيء، يعني إن كان التعبير مش حلو أو التعبير بذلك، ولكن لعله قال بذلك لما جاء في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. وإن كان هذه اللفظة جاء في رواية من الروايات لا شيء أغير من الله، وسواء كانت لا شخص أو لا شيء، فالمعنى أن هذا وإن كان يوصف بأنه شخص وأنه إنسان وأنه كذا، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى ليس من صفاته ذلك وليس من أسمائه ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن الله شيء لا كالأشياء. ولذلك قال في كتابه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالله شيء لا كالأشياء، ولا يقال الله الشخص ولا يوصف الله عز وجل بذلك. غاية في الحديث أنه احتمل التأويل الحديث، فقالوا لا شخص يعني من الخلق فيه غير كالله حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى أو أشد من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن هذه اللفظة اللي دفعته هنا أن يتكلم عن القرآن بذلك ويقول الشخص بمعنى الشيء، يعني ذكرناها للتنبيه عليها وعلى أنه يمكن له عذر في كلمة التشخيص للقرآن على هذا المعنى. ثم ذكر بعض ذلك كلاما فيها لا نصيب بالكلام الذي ذكره فلا فائدة تحته. يقول وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله. يمكن لسه الأسبوع اللي فات واللي قبله تكلمنا عن البسملة في شرحنا للمغني، فهنا بيتكلم عن نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه في المرة السابقة. حنقول كلامه هنا، يقول ليس القرآن تعزى البسملة، يعني لفظة بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن عند أكثر الأصوليين الفقهاء والأئمة الثلاثة، أعني غير ما في سورة النمل فهي منه إجماع، يعني إجماع العلماء على أن البسملة من سورة النمل بعض آية من سورة النمل، ولكنهم مختلفون في غيرها هل هي آية من أول كل سورة. الراجح أنها لا، ليست آية من أول كل سورة متصلة يعني، بل هي آية منفصلة في أول كل سورة. أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف ختم السورة أو فصلها عن غيرها إلا بنزول البسملة، فتنزل البسملة فيعرف أنه في سورة جديدة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا البسملة من سائر سور القرآن غير النمل وغير الفاتحة ليست آية من السورة، ليست آية من السورة، ولكنها آية منفصلة. ولذلك في الترقيم في المصحف لن تجدهم يرقمون بسم الله الرحمن الرحيم نمرة واحد، ولكن يبتدي بما بعدها ألف لام ميم نمرة واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين نمرة اثنين، وهكذا. فهي ليست آية من السورة آية متصلة وإلا لرقمت معها، بل هي آية منفصلة في أول كل سورة. بقيت الفاتحة وهذه اللي اختلف فيها العلماء، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن البسملة آية منفصلة في أولها، وأحمد على المشهور عنده، والشافعي على أنها آية من الفاتحة، على أنها آية متصلة. وقول الشافعي هو الأوجه في ذلك لما صح من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. نشوف كلامه هو هنا، يقول قال أبو طالب المكي وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث، قال أبو طالب مكي، مكي اسمه مكي، إجماع الصحابة والتابعين على أنها ليست آية منه إلا من سورة النمل، وإنما اختلف القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة، فما وقع بعد الإجماع من قول فغير مقبول لأنه خارق للإجماع وخرقه حرام. هذا كلام أبي طالب، وكأنه أعجب الشيخ هنا فنقله، وهذا كلام فيه يعني شيء من الخطأ. لو أنه صح فيها إجماع مستحيل أن يخالف الأئمة الأربعة في هذا الإجماع المزعوم. إن الصحابة أجمعوا والتابعون ومخالفة الإجماع حرام، يبقى معناه الشافعي لم يعرف بهذا الإجماع، وهذا شيء غاية في البعد ألا يعرف الشافعي ومن بعده من الأئمة من قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة كما جاء عن الإمام أحمد روايتان فيها. ومستحيل أن يخالف الشافعي أو أحمد إجماعا صح في هذه المسألة أن يقال أن البسملة أجمعوا على أنها ليست من الفاتحة، ثم يقول الشافعي هي من الفاتحة، ثم يقول الإمام أحمد في أحد روايته هي منها، ويأتي حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، إنها إحدى آيات يعني الفاتحة. فهنا أي إجماع هذا الذي سيخالف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أئمة من الأئمة الذين هم أعلم بالإجماع ممن ذكره؟ فهذا الكلام الذي يقصده بناء على مذهبه هو أو ما اختاره هو في ذلك. وصاحب المتن هنا مالك، صاحب المتن مالكي ومذهب مالكي، ومذهب مالك معروف أن البسملة عنده ليست من الفاتحة بل هي آية منفصلة قبلها، ولا يستحب الإمام مالك قراءة البسملة في أول الفاتحة في صلاة الفريضة، وإن كان في النافلة عنده قول باستحبابها في النافلة دون الفريضة. يقول حافظ ابن حجر في تفريد أحاديث الهداية التبدرية يعني الذي يتحصل من البسملة أقوال، الذي يتحصل من البسملة أقوال. أحد هذه الأقوال قال أنها ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل، هذا نقل الحافظ ابن حجر وهو من أعلم الناس بأمر الإجماع اللي في هذه المسألة لو صح. يقول هذا قول مالك وطائفة من الحنفية ورواية عن أحمد. نشوف فرق بين أن يقال هذا إجماع وبين يقال هذا قول مجموعة من الناس. فهنا إجماع أجمع الصحابة، هذا أقوى الإجماعات، أقوى إجماع ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون إجماعا قويا كهذا الإجماع بعدين يخالفه الأئمة بعد ذلك؟ هذا بعيد، هذا الكلام بعيد ومجازف. لكن يقول الحافظ رحمه الله الذي يتحصل من البسملة ذكر ثلاث أقوال. القول الأول أنها ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل، وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية ورواية عن أحمد. القول الثاني أنها آية من كل سورة أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه، أن البسملة آية من كل سورة أو بعض آية، كأنه اللي مش هيعدها هتبقى بعض آية من السورة من أول السورة. وعن الشافعي أنها آية من الفاتحة دون غيرها، أنها آية يعني متصلة بالفاتحة وليست متصلة بغيرها بل هي منفصلة قبلها، وهذا أرجح الأقوال أنها بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، وآية من أول الفاتحة، وآية منفصلة في أول كل سورة غير هاتين السورتين أو من ضمنها أول النمل أيضا. يقول ثالثها أنها آية من القرآن مستقلة برأسها وليست من السور بل كتبت في كل سورة للفصل. فقد روى مسلم عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي سورة آنفة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ومعلوم أن هذه السورة إجماعا ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات. فكون قرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ومعلوم أنها ثلاث آيات، معناه أن البسملة قالها في أولها آية منفصلة عنها وليست من ضمنها. فالقول الصواب في هذه المسألة أن البسملة بعض آية من سورة النمل وآية من أول الفاتحة وفي غير ذلك من القرآن هي آية منفصلة من أول كل السور ما عدا سورة براءة كما هو معلوم. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ده حديث صحيح رواه أبو داود عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وليست منه أول براءة، يعني لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة فهي ليست آية قبلها، والذي يقرأ سورة براءة لا يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله وكونها منه الخلاف نقله، وكونها يعني البيت بتاعه يقول وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، يقصد بالخلاف هنا الإمام السبكي، الإمام السبكي اللي هو صاحب جمع الجوامع. وإحنا عرفنا في أول الدروس أن الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن قصيدة من الشعر ساقها الشيخ العلوي الشنقيطي علشان يحول كتاب جمع الجوامع إلى متن من الشعر يسهل حفظه. يبقى هي أصلها كتاب جمع الجوامع. جمع الجوامع للإمام السبكي عبارة عن ملخص في أصول الفقه مختصر من حوالي 100 كتاب من كتب الأصول كما يقول السبكي رحمه الله. فالسبكي شافعي، السبكي شافعي، الشيخ العلوي الشنقيطي هذا مالكي، فصاغها بما يوافق مذهبه هو المالكي. ولذلك لما يقول هنا وليس القرآن تعزى البسملة هيكون خالف السبكي، السبكي شافعي، والسبكي يقول أنها آية في أول كل سورة أو آية منفصلة، وأنها بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة آية منها. يقول وكونها منه الخلاف، يقصد السبكي صاحب جمع الجوامع، وكونها منه الخلاف يعني السبكي نقله، نقله السبكي عن الشافعي. ليه قال الخلاف؟ يقصد أنه خالف مذهب مالك في ذلك، ولا يلزمه مذهب مالك ولا غيره. يقول نقلها السبكي عن الشافعي لأنها مكتوبة بخط الصور في المصاحف العثمانية مع مبالغة الصحابة في ألا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقد والشك. شوفوا هنا الكلام هتلاقي مخالف لما نقله قبل ذلك عن أبي طالب مكي. مكي ذكر أن إجماع الصحابة على أن البسملة ليست من أول السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ليست من أول السور. وهنا بينقل عن الشافعي أن القرآن كتبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبسملة مكتوبة من المصحف العثماني موجودة، فكتبها الصحابة مع تحرزهم أن يكتبوا في المصحف إلا القرآن الكريم العظيم. يبقى هنا هذا إجماع أقوى الذي يذكره هنا، أن المصحف الذي بين أيدينا منقول عن المصحف العثماني مكتوب فيه البسملة قبل كل سورة، هذا إجماع حقيقي أقوى مما يذكره مكي أبو طالب. يقول وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني بعض العلماء نظروا إلى القراءة، قراءة القارئ، إذا المقرئ الفلاني أو القارئ الفلاني يقرأ بقراءة ابن كثير، فلان يقرأ بقراءة نافع، فلان يقرأ بقراءة أبي جعفر، يقول حسب هو بيقرأ بقراءة مين. إذا كان هذا القارئ يبسمل اقرأ بالبسملة، إذا كان لا يبسمل لا تقرأ بالبسملة. يقول يعني أن الحافظ ابن حجر قال ينظر إلى القراءات، وذلك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة. يعني أنت بتقرأ بقراءة مين؟ بتقرأ بقراءة القارئ الذي تقرأ له، يقرأ بالبسملة اقرأ بالبسملة، لا يقرأ بالبسملة لا تقرأ بالبسملة. فيقول لنا هنا اللي حيبسمل بين الصورتين حيبقى قالون عن نافع يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ورش لا يذكر البسملة في أول قراءته في الوصف أو بين الصور، ابن كثير يبسمل، عاصم يبسمل، أبو جعفر الكسائي، هؤلاء يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وصلوا الصور بعضها ببعض فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. غيرهم لا يبسمل على خلاف بين من يسكت ومن لا ومن يصل في ذلك. فالغرض أنه يقول لك اقرأ بالقراءة التي أنت قرأت بها، إذا كان القارئ الذي أخذت عليه يبدأ بالبسملة في فصل بين الصور فقرأ كقراءته. يقول هذا اختاره الحافظ ابن حجر. فقال بعض العلماء بهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع وينظر إلى كل قارئ بانفراده، فمن تواترت في قراءته وجب على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها وتبطل بتركها. قال ولا ينظر إلى كونه مالكيا أو شافعيا، يعني عايز يقول النظر للقراء كقراء أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، فتقرأ كما قرأ هؤلاء القراء والقراءة سنة متبعة. يقول وليس منه ما بلا حال روي، فللقراءة به نفي قوي، كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. وليس منه، يعني ليس من القرآن، ما بلا حاج روي، يعني قراءة الآحاد. يبقى القرآن لابد وأن يكون متواترا حتى نثبت أنه قرآن، لابد وأن يكون متواترا. التواتر نقول القارئ الذي ثبتت قراءته أخذ عن من؟ أخذ عن شيخ فلان، شيخه ده من معه قرأ بهذه القراءة، فلان وفلان وفلان. وهنا نقول التواتر ورواية الجمع عن جمع مثله تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. رواية الجمع عن جمع حتى منتهى السنة، بحيث تمنع العادة أن يتفق هؤلاء كلهم على الكذب فيما يروى. فالقرآن نقول القارئ قرأ، نقول قراءة ابن كثير مثلا، ابن كثير المقرئ غير ابن كثير صاحب التفسير. ابن كثير صاحب التفسير كان وفاته سنة 728 تقريبا، ابن كثير المقرئ هذا كان وفاته سنة 120، كان 110 أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، واسمه عبد الله ابن كثير ابن هرمز المكي، مولود بمكة في سنة 45، سنة 45 يعني مولده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب35 سنة، فيبقى هنا كان قريب الزمن من النبي صلى الله عليه وسلم. وبقراءة ابن كثير كان يقرأ الشافعي رحمه الله، بقراءة ابن كثير. وابن كثير يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، زي عاصم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. ابن كثير قرأ على مجموعة من القراء، منهم أبو السائب عبد الله بن السائب المخزومي، ومنهم مجاهد بن جبر، ومنهم درباس مولى ابن عباس، وهؤلاء قرأوا على من قبلهم، فقرأوا على أبي بن كعب وعلى عمر بن الخطاب، وقرأ مجاهد على ابن السائب وعلى عبد الله بن عباس، وقرأ درباس على ابن عباس. يبقى هنا الغرض، ابن كثير روى عن مجموعة من الشيوخ، المجموعة من الشيوخ روت عن مجموعة من الصحابة، وصلت قراءته في النهاية إلى عمر رضي الله عنه، أبي بن كعب، عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا القراءة أخذها مجموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة بعدهم، مجموعة بعدهم، لغاية ما وصلت لابن كثير. هنا يقال طب ابن كثير واحد، فين التواتر هنا إذا كان ابن كثير واحد؟ نقول مستحيل أن يكون هؤلاء القراء علموا ابن كثير فقط، هذا لا يعقل. لما نقول في زماننا هنا انفرد الشيخ الفلاني انه بيقرأ قراءة مرتلة وقراءة جميلة وقراءة كذا، هذا انفرد لشهرته، لكن مش معناه ان ما فيش غيره بس هو اللي حفظ القرآن، لا، في ألوف غيره يحفظون القرآن، ولكن هو الذي بذل فيما بينهم وهو الذي اشتهر بذلك. فلذلك القراء لما نقول هذه قراءة نافع، هذه قراءة ابن كثير، مش معناه ان نافع وحده الذي كان يقرأ بذلك، لا، يوم ما كان نافع تلميذا كان في الكتاب مع ألوف التلامذة بيتعلمه، ولكن هو اللي نبغ فصار شيخا يؤخذ منه ويؤخذ من غيره، ولكن هو الذي كان أكثر شهرة. يبقى على ذلك يستغنى بمثل ذلك عن أن يقال من في طبقة نافع مثله كانوا يحفظون ومثله كانوا يأخذون هذه القراءة، نقول كثيرون، لأن الشيخ الذي علم نافعا لم يعلم نافعا وحده، ولكن علم نافعا وألوفا غيره أخذ منه هذه القراءة. وهكذا كل مقرئ مع من بعده يعلم الكثيرين ويشتهر أحدهم بالقراءة فهو مشهور، وليس معناه أنه هو وحده الذي قرأ هذه القراءة. يبقى القراءات متواترة، قراءة ابن كثير أخذها ابن كثير ومجموعة معه عن هؤلاء الشيوخ حتى وصلوا بهذه القراءة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا جاءت قراءة مفردة تفرد بها راوي وبعدين نظروا في إسنادها، ممن أخذت هذه القراءة؟ من فلان. وممن أخذها؟ فلان من فلان. وممن أخذها؟ من فلان. بهذه قراءة آحاد. فإذا كانت قراءة آحاد فيقولون لا يقال قرآن إلا ما كان متواتر، ولهم فيها بحوث طويلة في هذه المسألة، ولكن مش هنطيل بما ذكروه، بنذكر هنا فقط اللي ذكر الشيخ في الكتاب. فليس منه، يعني ليس من القرآن، ما بلا حاج روي، فللقراءة به نفي قوي، يعني ما كان من قراءة آحاد إلا حيسمونها بالقراءات الشاذة. لما تطلع على كتاب من كتب القراءات فيقوم يقول لك القراءات السبعة القراءات متواترة، القراءات الثلاثة الزايدة عن السبعة، القراءات العشرة اللي تجمع السبعة والثلاثة كتب لها، وبعدين يقول لك فوقها في قراءات أربع قراءات شاذة، القراءات الشاذة هنا ما هيش أربعة فقط، ولكن هذا الذي جمعها البعض أربع قراءات شاذة، فذكر عن الحسن، ذكر عن الطواعي، ذكر عن ابن محيصن غيرهم، فيذكر قراءة من القراءات اللي انفرد بها هذا المقرئ عن غيره. لكن الغرض أنه ما كان متواترا هذا الذي يثبته القرآن، ما لم يكن متواترا نقول آحاد وليس قرآنا، ونقول هذه قراءة شاذة لا يجوز اعتبارها قرآنا. يقول يعني أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد على أنه قرآن فليس من القرآن، زي يقول لنا مثلا في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه قراءة المتواترة. جاءت قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، يبقى على ذلك هنا هذه القراءة خالفت الرسم المصحفي اللي في مصحف عثمان اللي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يبقى على ذلك نقول هذا ليس قرآن، ليس يبقى بفرض أن هذا كان قرآنا فقل هذا كان قرآنا ونسخ الكلمة نفسها نسخت، أو أنها لم تثبت أصلا كقرآن وإنما رواها الراوي بالمعنى، أو أنه ظنها كذلك، الله أعلم بها. وهنا ينبني على ذلك شيء، هل إذا لم نتعامل مع هذه الكلمة كقرآن هل ممكن نتعامل معها لأنها حديث؟ هنا أيضا يختلف الفقهاء فيها، إنه القراءة المتواترة أثبتنا أنها قرآن، فالذي يحتج بها يحتج على أنها إيه؟ قرآن، أنها قرآن يبقى يلزمنا العمل بالقرآن. القراءة الشاذة الذي يرويها هو عنده قرآن، الذي يردها يقول لا ليس قرآن، فالذي يحتج على أنها إيه؟ على أنها قرآن. احنا بنتكلم عن الذي يقرأ بها، الذي يقرأ بها فيحتج بها على أنها إيه؟ لو قال إنها سنة يبقى تعامل معاملة الحديث وفي الإسناد بتاعها وتؤخذ على أنها حديث، ولكن الذي رواها ما رواهاش على أنها حديث، رواها على أنها قرآن، وهذا إذا رواها على أنها قرآن فيقال فيها إن هذه لم تثبت قرآن، والراوي لم يقل إنها حديث، فيختلف العلماء. فالبعض يقول إذا نتعامل معها على أنها حديث، البعض يرد ذلك ويقول رويها لم يقل إنها حديث، الذي رواها لو قال حديث فتعاملنا على أنها حديث آحاد نتعامل معه على ذلك، لكن الذي رواها رواها على أنها قرآن فلم نثبتها أصلا حتى يلزمنا حكمها. أمال أطعوا إيد السارق اليوم ليه؟ ليه أطعوا؟ مع أن القراءة الشاذة فاقطعوا أيمانهما، لم نقل أنها ليست قرآن. طيب وقلنا أنها ليست أيضا حديث، فليه تقطع اليد اليمنى؟ قل لأنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قطع السارق من يمينه، أتي بالسارق فقطع يمينه صلوات الله وسلامه عليه، يبقى قطع اليد اليمنى ليس بهذه الآية الشاذة وإنما بحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. بيقول لنا هنا فقوله فللقراءة به نفي قوي، أي القراءة بالشواذ بالأحاد يعني مما قرأه البعض على أنه قرآن، يقول لا يجوز القراءة بها، المعنى أنه لو صلى إنسان فقرأ بآية من أو بقراءة من قراءة الشاذة أنه لا يصح منه أن يصلي بها. يقول قال حلوله ومن لازم جواز القراءة به على أنه قرآن ثبوت بعض القرآن بنقل الآحاد، وأيضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة هل هو متواتر أو لا. إذا في قول هنا وليس منه ما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي، معنى أنه ما جاء قرآنا بخبر آحاد فينفى كونه قرآنا ليس بقرآن. إذا هنا للقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، كذلك أيضا الاحتجاج به منفي فلا يحتج به، وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي في ذلك. ولذلك يقول لنا هنا لم يوجب مالك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع هنا الآية عندنا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه القراءة المتواترة. في قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فذكر متتابعات، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب التتابع بناء على إن قراءة ابن مسعود إن لم تصح قراءة فعلى الأقل هي حديث، لكن الأكثر على أنه لم تصح قراءة، وابن مسعود لم يرويها على أنها حديث إنما رواها على أنها قراءة، فلا يلزم أن تكون الثلاثة الأيام متتابعة. يقول لنا مقابل المشهور صححه السبكي حيث قال أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو صحيح، يعني ده اختيار السبكي صاحب جمع الجوامع ومنع الموانع في الكتابين بصحح أنه إذا لم تصح القراءة وصح إسنادها فلتكن كالحديث، لكن الأكثر على أنه الذي رواها لم يرويها على أنها حديث، رواها على أنها قرآن، يبقى اثبت الأصل بعد ذلك يحتج به. قال فيه ثلاثة غير ما تحصل بقى الغير الشاذ اللي هو القرآن المتواتر، فيه ثلاثة فجوز مسجلة، يعني إذا وجدت فيه الثلاثة الشروط فنقول هذا قرآن ويجوز القراءة به بل يجب العمل به. يقول أولها صحة الإسناد، قول هنا صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي، يبقى هنا صحة الإسناد ووجه عربي يعني موافقة النحو ولو وجه من الوجوه، ووفق خط الأم يعني مصحف الإمام يعني مصحف سيدنا عثمان عليه رضي الله عنه، ووفق خط الأم شرط ما أبي يعني لم يؤبى هذا الشرط. يبقى الشرط الأول صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال السند وثقة نقله دون شذوذ ولا علة تقدح فيه، هذا واحد. الثاني أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل بها القرآن، هذا الشرط الثاني أن يوافق وجها من الوجوه العربية التي نزل بها القرآن. الشرط الثالث موافقة خط الأم اللي هو الرسم المصحف العثماني، وفيه الإشارة بقوله ووفق. قال شرط ما أبي معناه ما منع يعني لم يمنع أحد هذه الشروط الثلاثة، وقد ذكرها ابن الجزري في طيبته وقال وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، يعني هذه الشروط الثلاثة إذا وجدت في آية أو في كلمة قلنا هذا قرآن، إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة حتى لو كان في السبعة فيقال إن هذا انفرد بها الراوي فلا تقبل. ولذلك قال لنا هنا في أول كلامه إنه اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه، إذا اختلف القراء السبعة فقرأ هذا بكذا وقرأ هذا بكذا نقول هذا قرآن وهذا قرآن ولا لا؟ كله قرآن. لكن إذا اختلف عن الراوي الواحد ينظر في التواتر في الرواية، فقد يختلف عن الراوي الواحد ويقال هذه ليست متواترة، هذه قراءة انفرد بها عنه فلان فلا تقبل، مثلا زي ما في سورة براءة في قراءة أجعلتم عمارة المسجد أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، هنا أجعلتم سقاية قراءة انفرد بها ابن وردان انفرد عنه الشاطبي فيها أجعلتم سقاطة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، فقرأ سقاطة وعمرة، هنا الإمام المقرئ أبو جعفر يروي عنه ابن جماز وابن وردان، ابن وردان انفرد عنه واحد بهذه الرواية وهو الشطوي فقرأها أجعلتم سقاطة وعمرة، أما باقي القراء فيقرؤونها أجعلتم سقاية وعمارة، فعلى ذلك يقولون هذه رواية عن مقرئ واحد انفرد بها فلان فعلى ذلك لا يقرأ بها لأنه شذ بها، هذا معنى كلامي إنه إذا اختلف عن الراوي الواحد اختلف الرواة عنه يبقى على ذلك لا نقول متواترا إلا أن يثبت هذا فيه تواتر أيضا، وهذه الكلمة كما ذكرنا اختلف فيها عن ابن وردان عن أبي جعفر، يبقى هنا لابد أن يصح الإسناد، هذا شيء، أن يوافق وجها عربيا وجها من الوجوه، يبقى هنا الإعراب حتى ولو ببعد فيها، فإذا قرأ القارئ هذه الآية على أن هذا مرفوع، يبقى لابد يكون وجه الإعراب أن هذا مرفوع وليس غير ذلك، أو أنه يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب مثلا، يبقى على ذلك. أما يقرأ لنا فتلقى آدم من ربه كلمات، ويقرأها ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى هنا هذا موافق للوجه النحوي فيها. تلقى آدم على قراءة الجمهور من ربه كلمات، يبقى آدم المتلقي والكلمات اللي جاية من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى كلمات الله وهي التوبة من الله تلقت آدم، يبقى هنا هذا جائز وهذا جائز، ووجه من الإعراب واضح فيها. يبقى هنا لابد أن يوافق وجها من وجوه النحو فيقبل هذا أو هذه القراءة. فإذا خالف وجوه النحو ملوش أي وجه من وجوه النحو، يبقى على ذلك ما يصحش قراءة. قال وصح إسنادا هو القرآن، هو كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم اتفاقا أو احتمالا يحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأرقام. يقول مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وخلف. نعرفين القراء اللي مشهورون، القراء السبعة اللي موجودين في الشاطبية، فذكر متن الشاطبية عن هؤلاء تفصيل القراءات: قراءة نافع المدني، قراءة ابن كثير المكي، قراءة أبي عمرو البصري، ابن عامر الدمشقي، قراءة الكوفيين حمزة والكسائي وخلف. دول السبعة اللي ذكرهم الشاطبي وبنى الألفية بتاعته عليهم. غيرهم من القراء زي ما بيقول إن الثلاثة اللي بيزيدوا على العشرة اللي ذكرهم ابن الجزري في الدرة اللي هي زيادة على الشاطبية، فذكر فيها ثلاث قراء اللي هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع ومدني زميل نافع وشيخ نافع أيضا، الثاني وهو يعقوب زميل أبي عمرو وشيخه أيضا، الثالث وهو خلف تلميذ حمزة والراوي عنه وانفرد بقراءة وحده فصار القراء عشرة. قراءة العشرة متواترة، قراءة العشرة القراء متواترة، سواء كان في من طريق الشاطبية والدرة أو من طريق طيبة النشر أو من غيرها، طالما أن صحت هذه القراءات عن المقرئ وفيها الشروط التي ذكرنا يبقى على ذلك يقرأ بها. فقلنا هنا مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها من قد غبر، يبقى هنا رجح من قد غبر الماضون أن هذه الثلاثة مثل السبعة في كونها قراءات متواترة. قال أبو حيان لا نعلم أحدا من المسلمين حضر القراءة بالثلاثة اللي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. قال بل قرئ بها في سائر الأمصار، والضابط عند الأصوليين وبعض الفقهاء في إثبات القرآن التواتر، فإذا لم يكن متواترا فيكون شاذا، قال مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. قال تواتر السبع عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع. تواتر السبع يعني قراءة السبع قراءة متواترة أجمع عليها، ولم يكن في الوحي حشو يقع، يعني القرآن العظيم كل كلمة لها معنى، كل حرف له معنى، مفيش في القرآن حشو، مفيش في حروف زائدة للا شيء من غير معنى، مفيش في أن لو شلنا الحرفين دول حتمشي الآية ويبقى المعنى بتاعها صحيح، لا. لم يكن في الوحي حشو يقع، بل كل حرف من حروف القرآن مقصود فيه معنى من المعاني لمن تأمل وعرف. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.